صلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وهكذا كدأبنا في كل ليلة جمعة يكون لنا درس مع القرآن نغرف من بحاره الزاخرة، ننهل من معينه الصافي الذي لا ينضب أبدا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. جزا الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا. سيكون مبتدؤنا مع القرآن الكريم. ضيفنا الليلة هو أحد دعاة الشباب وشيخنا الشيخ داري، صلى الله تعالى أن يحفظه بحفظه ويحرسه بعينه التي لا تنام. أدعو الشيخ. الشيخ جي.
قل إني أمرت أن أعبد الله وكيف يستطيع أن يسير بثبات وتوازن؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. إنها منة عظيمة ينبغي لكل واحد منا أن يحس بها، يحس أن الله اصطفاه واختاره حتى صار يسمع القرآن، صار يتلو آيات الله البينات، لا يحول بينه وبينها حائل ولا يمنعه عنها مانع. هذه نعمة عظيمة. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. هذه منة ينبغي لكل أحد منا أن يحس بها، أن الله جعل القرآن ميسرا له يستمع إليه يقرأ آياته البينات. هذا القرآن الذي أحسن بديع الزمان النورسي عندما عبر عنه بعبارة ذهبية فقال بأنه نكتة هذا الكون ومفسر كتاب العالم، وكذا هو لسان الغيب في عالم الشهادة. هذا القرآن الذي سمي كتابا لأنه رسالة الله إلى الثقلين الإنس والجن، وسمي قرآنا لأنه جامع لكل ما يحتاج الناس إليه في أمور دنياهم وآخرتهم، وسمي قرآنا لأنه هو الذي يفرق بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام وبين المقبول والمردود عند الله عز وجل. هذا القرآن الذي هو المعجزة الخالدة، هو معجزة خالدة، كل سطر إلى زواله إلا هذا القرآن فإنه خالد. أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثر من تابعا يوم القيامة. إننا بحاجة إلى أن نستوعب هذا القرآن، حاجة إلى أن نقترب من كلام الله عز وجل، أن نعلم أن في قلوبنا خوار، في قلوبنا جوعة بالفطرة إلى أن نستمع إلى هذا القرآن وإلى أن نردد آياته ونتعظ بعظاته. لا تسده لا النظرات لا النظريات الرياضية ولا الفلسفية ولا السياسية ولا الثقافية، في القلب خوار لا يسده إلا أن يستمع إلى هذا الوحي، أن يستمع إلى هذا القرآن. لهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صنع له المنبر قام يخطب عليه فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال: بكت على ما كانت تسمع من الذكر. إذا كانت الجمادات تتأثر كل هذا التأثر وتتفاعل كل هذا التفاعل عندما ابتعد عن القرآن وتوجيهاته، فكيف بقلوب بني آدم التي جزء من حياتها، جزء من سعادتها أن تستمع إلى هذا القرآن وأن ينفذ إليها نور هذا القرآن؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. إننا نخطئ كثيرا عندما نظن أن القرآن مجرد زينة في البيوت، أو أن القرآن مجرد رفوف توضع في البيت كزينة، أو أن القرآن عبارة عن آيات وتعاويذ تشعب على أعناق الأطفال والمعتوهين. هذا القرآن لم ينزل ليهان ويداس، ينام الناس عنه بالليل ويعطل أحكامه بالنهار. هذا القرآن نزل لكي نردد آياته، لكي نتعظ بعظاته، لكي نجعله دليلا ومنهجا في هذه الحياة. هذه هي الحكمة، وهذا هو مراد الله بهذا القرآن، أن يكون مجليا للبصائر، موضحا لمعالم الطريق، أن يعيش المؤمن في ظلاله، وأن يتفيأ من خيراته، وأن يكون مع القرآن يجعله إماما له ودليلا في هذه الحياة. فهذا مما ينبغي للإنسان أن يقوم به. هذا القرآن جعله الله غنيا، فيه ما يسد كل احتياجات الإنسان، سواء في جانب العقيدة حيث يبين العقيدة السليمة ويربط الناس بالله عز وجل ويظهر لهم قدرته في هذا الكون. تأمل سطور الكائنات، فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، وقد خط بها لو تأملت سطرها على كل شيء ما خلقها باطل. في تبيين للحقائق الكبرى التي لا يستطيع الإنسان معرفتها إلا بالوحي المعصوم، كمعرفة الله تعالى وما يستحقه من الأسماء والصفات وما له من الأفعال والحقوق، كمعرفة المخلوقات في المبدأ والمعاد والمنتهى والحساب والجزاء، حتى في السعي في مناكب الأرض وابتغاء الرزق فيها بوجه حلال. كل هذا بينه الله تعالى لنا بهذا القرآن، حتى تركنا على طريقة بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتم فيها إلا على القلب. نحتاج إلى فقط أن نجلس مع القرآن، وأن نتعود ترديد آيات القرآن وتكرارها، حتى نجد تلك المعاني العجيبة التي أودعها الله في هذا القرآن. كما قال السيوطي رحمه الله تعالى: وسور القرآن في ابتدائها وفي خلوصها وفي انتهائها واردة أكمل وجه وأدل، وكيف لا وهو كلام الله جل، ومن لها معنى بالتأمل بان له كل خفي وجلي. كلما قرأت هذا القرآن تكتشف معاني، تكتشف أنه يسد لك حاجات عندك، سواء كان في حياتك العملية أو في حياتك العبادية لله عز وجل، تجد أنه له إجابات على الإشكالات الكبرى التي تعترضك بها في الحياة، تجدها موجودة في هذا القرآن. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل سماعه وترداده يزداد به تجملا، وحيث الفتى يرتاع بظلماته من القبر يلقاه سلم متهللا. إن مما ينبغي أن نقف عنده هو أن نردد مواعظ القرآن. في هذا القرآن مواعظ بليغ يحتاجها الإنسان في خضم عيشه في هذه الحياة المتقلبة، التي فيها كثير من الفتن المغرية المحولة للإنسان عن طريق الحق وعن الاستقامة على منهج الله، وخصوصا في هذا الزمان الذي لم يبق به من الإسلام إلا اسمه، ولم يبق به من القرآن إلا رسمه، زمن السنوات الخداعات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التابع يتكلم في أمر العامة. هذا الزمن الذي تنقلب فيه الموازين، فيصبح الحق منبوذا من طرف الناس وغريبا بينهم، ويصبح الباطل متبنيا من طرف أغلب الناس ومتساهلا فيه ويسمى بغير اسمه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين بدا غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: قوم صالحون في قوم سوء كثير. وفي رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس، وفي رواية الذين يصلحون إذا فسد الناس. في هذا النوع من الزمن الذي يكون الإنسان فيه الذي يقبض على دينه كالذي يقبض على الجور، يحتاج إلى أن يرتبط ارتباطا وثيقا بهذا القرآن، وخصوصا فيما يتعلق بمواعظ القرآن أن يرددها دائما وأن يكررها لعلها تصادف محبا في قلبه، يغير حياته، يعطيه شحنة إيمانية، ذبذبات قرآنية تجعله يستمر على هذا الطريق الذي يتساقط عليه الساقطون. كما قال أبو العلمي: إن صراط الله مستقيم، لكنه قل من أراد التوجه إليه، قل من صدق بالإرادة، قل من سلك، ثم قل من وصل. من هذه المواعظ البليغة التي لا بد للإنسان أن يكررها دائما وأن يجعلها قاعدة له في هذه الحياة، وعنوانا كبيرا ينظر إليه إذا التبست واختلطت عليه أمور هذه الدنيا وفتنها، أن يتذكر هذه الآية العظيمة التي لقنها الله تعالى لأفضل البشر وأكرمهم عليه، فقال له: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ما أحوج الإنسان أن يستصحب هذه المشاعر وهذه الحقائق وهذه المعاني أمام إكراهات الحياة وإغراءاتها وفتنها وشهواتها. ما أحوج أن يستصحب هذه الحقائق وأن يستصحب هذه المشاعر التي تسكبها في قلب المؤمن هذه الآيات البينات التي ذكرها الله تعالى في سورتين من القرآن، ذكرها في سورة الزمر: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني، وذكرها في سورة الأنعام: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك هو الفوز المبين. ما أحوج المؤمن أن يستصحب هذه الآية أمام هذه الجاهلية العمياء بطاغوتها وجبروتها، بإعراضها وعنادها، بكيدها والتوائها، بفسادها وانحلالها، بحاجة إلى أن يستصحب هذه الآية الكريمة وأن يتذكرها دائما، لأن القلب إذا لم يستصحب هذا الأمر سيكون من الصعب عليه الثبات في زمن المتغيرات، وسيصعب عليه الاستقامة على منهج الله عز وجل، وسيقع أمام أبسط امتحان من امتحانات هذه الحياة. لكن إذا قرأ هذه الآية المزلزلة العظيمة التي تحذر الإنسان من مغبة الانحراف عن منهج الله عز وجل، تحذر الإنسان من شؤم المعاصي وآذاره على الإنسان في دنياه وآخرته، فإن هذا هو الضامن أن يظل الإنسان ثابتا على طريق الحق مستقيما عليه. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إنها قيمة عظيمة، هي قضية الخوف من الله عز وجل. الخوف من الله هو صمام أمان استقامة المرء، هو الضامن أن لا ينجذب الإنسان أمام سير الشهوات الطامية، أمام هذه الفتن التي كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إذا لم يمتلئ القلب خوفا من الله عز وجل فإنه يكون من السهل على الإنسان أن يسقط في امتحان هذه الحياة. ولهذا يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: ما أحصي الله إلا بجهل به أو بجهل بشرعه. هذه أمهات المعاصي، أن تجهل الله، أن يخرج من قلبك الخوف من الله عز وجل ومن مهابته وتوقيره ما لكم لا ترجون لله وقارا. فإذا خرج الخوف من القلب فإن الإنسان يعيش في حالة من الضياع، في حالة من التيه، يكون في وحل الشهوات، وقد سهل عليه أن يقع في الذنوب والمعاصي. ولهذا يرغبنا الله تعالى، يحذرنا نفسه في هذا القرآن، ويحذركم الله نفسه وأن من خاف مقام ربه ولمن خاف مقام ربه جنتان، يبين أن هذا الخوف هو الذي يجعل الإنسان ثابتا على طريق الحق، قوي الشكيمة أمام الشهوات، صابرا على طريق الحق مستقيما عليه لا تصرفه عنه أي صوارف. إذا عرضت له شهوة يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إذا ابتلي في دينه وسيم خصما وأريد منه أن يغير موقفه من الحق إلى الباطل يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إذا فتن في دينه وأريد منه أن يقول على الله غير الحق وأن يتبنى موقفا للباطل أو أن يجاهله أو أن يقر باطلا خبيث أو أن يسكت على ظالم فإنه يقول هذا النداء العظيم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إن هذه النظرة هي التي تجعل الإنسان يتعالى على هذه الأرض، يتعالى على طينة هذه الحياة، يتعالى على أموالها، على طغاتها، على ما على شياطينها، يتعالى على كل ذلك، لأنه يتذكر هذا الشعار العظيم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا الخوف هو الذي نحتاجه الآن في زماننا، شر من الطمأنينة ومن حسن الظن ومن الرجاء الطويل العريض، لكن قلة هم الذين يخافون الله عز وجل، هم الذين يصدق عليهم قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يصدق عليهم قول الله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. قد امتلأ قلبهم خوفا من الله عز وجل، وكلما امتلأ الإنسان قلبه خوفا من الله كلما كان ذلك أدعى إلى الإكثار من الطاعات والابتعاد عن الذنوب والمعاصي وتتبع رضوان الله عز وجل في كل شيء والحذر من كل ما يسخط الله عليه فينزل الله أن يراه حيث نهاه وأن يفتقده حيث أمره. ولهذا تعرفون أن الأصل أن الإنسان كلما خاف من أمر فر منه إلا الله عز وجل، فإنك إذا خفت منه تفر إليه. تعرف أنه لا منجا ولا منجا من الله إلا إليه. تتذكر قول الله تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، فيكون هذا الخوف دافعا للإقبال على الله عز وجل وإلى الفرار إليه، داعيا ودافعا إلى أن تسلك طريق الجنة. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خاف أدلج، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، فهي متتالية، تبدأ من الخوف الذي يدعو إلى التشمير، الذي يدعو إلى الاجتهاد، الذي يدعو إلى البذل، الذي يدعو إلى التضحية والعمل المضاعف، وذلك يؤدي إلى الجنة. ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وما دامت الشرارة الأولى غير موجودة وهي الخوف من الله فلا يتصور العمل، ولا يتصور الفوز برضوان الله عز وجل وجنته التي وعدها المتقين. وهنا تتأكد ضرورة أن يتحلى الإنسان بهذه الصفة العظيمة وهي الخوف من الله عز وجل، فإياي ترهبون. الخوف، الخوف من الجليل سبحانه، هذا أمر لا بد منه، لا بد أن يمتلئ قلبك خوفا ومهابة وتوقيرا لله عز وجل، تماما كما كان عليه سلف هذه الأمة، كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو قمة الخوف وهو الخشية من الله عز وجل، فقد كان أعلم الناس بالله وأخشاهم له وأشدهم له خشية بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، كان خوفه من الله باديا في عبادته، كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فيقال له أتفعل هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. تظهر مخافة الله عليه عندما يسمع هذا القرآن، عندما قال لابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه اقرأ علي القرآن، فقال له أقرأ عليك وعليك مزن، فقال إني أحب أن أسمعه من غيري، قال فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال له حسبك الآن، قال فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، كان واضحا في ذباته على الحق وقوته عليه وقوته فيه. عندما جاءت قريش يساومونه على دينه ويعرضون عليه كل المغريات ويحاولون الضغط على عمه، فقال له يا عم والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أهلك دونه أو يظهره الله على يدي. هذا إنسان يقف أمام جبروت قريش لأنه يتذكر هذا الشعار العظيم، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا الخوف ظهر على أصحابه، ظهر على الصديق الذي كان لا يتمالك نفسه من خشية الله عز وجل في صلاته. إن أبا بكر الرجل الرقيق إذا دخل في الصلاة لا يملك نفسه. ظهر على الفاروق الذي كان بكاء من خشية الله شديد الخوف من الله عز وجل، يسمع الآية من القرآن فتمنعه القيام من فراشه وقتا طويلا، يخرج ليلة من الليالي فيسمع القارئ يقرأ سورة الطور حتى جاء إلى هذه الآية، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فقال قسم ورب الكعبة حق، فرجع إلى بيته شهرا يعوده الناس يظنون أن به مرضا وما به إلا آية من كتاب الله لامست محلا أو صادفت محلا في قلب عمر رضي الله عنه وأرضاه. عمر الذي كان يرى في وجهه خطين أسودين من شدة البكاء قد خدد الدمع خديه، ظهر هذا الخوف في سلف هذه الأمة. فهذا الفضيل بن عياض الذي يقوم ليلة من الليالي فيقرأ قول الله تعالى ونبلو أخبارك، فيقول وتبلو أخبارنا إنك إن بلوت أخبارنا فضحتنا وهتكت أستارنا، فلم يزل يرددها ويبكي حتى طلع الفجر، تبلو أخبارنا إنك إن بلوت أخبارنا فضحتنا وهتكت أستارنا. وهذا زكريا بن أبي زائدة الذي كانت أمه تتلمس موضع جلوده فتعرفه بالبلل من كثرة بكائه من خشية الله عز وجل. هذا الخوف الذي منعه النوم ومنعه الراحة ومنعه الانشغال بالشهوات. قد قال زيد بن أسلم كان سفيان الثوري لا ينام إلا أول الليل ثم ينتفض فزعا مرعوبا يقول النار النار شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات. ويتوضأ ويقول على إثر وضوئه: اللهم إنك عالم بحاجتي غير معلم، وما أطلب إلا فكاك رقبتي من النار. هذا الخوف، هذا الخوف هو الذي عقره، هو الذي بعد الإيمان، هو الذي جعل الإيمان ينبت في قلوبهم ويثمر، يثمر عبادة، يثمر مجاهدة للنفس. كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: والله ما رأيت مثل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أرى شيئا يشبههم، كانوا يصبحون شعزا غبرا صفرا، قد باتوا لله سجدا وقياما، يتلون كتاب الله، يراوحون بين أقدامهم وجبائهم، كانوا إذا ذكروا الله مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح، وهملت أعينهم ثيابهم. إنها حالة من الخوف نحتاجها في زماننا الآن، لأن أي الضامن، لأن أي العاصم من أن لا ينحرف هذا الإنسان. إن الخوف من الله درجة من العلم بالله عز وجل. لهذا تجدون أن الله تعالى يقول بأن الخشية وهي مفهوم أعلى من الخوف. الخوف هو حالة اضطراب ووجل عندما يتذكر الإنسان وعيد الله عز وجل وناره وعذابه والوقوف بين يديه يوم القيامة. تلك الحالة التي تنتاب الإنسان تسمى خوفا، لكنها إذا تمكنت وتعمقت في القلب تتحول إلى مقام أعلى، وهو الخشية من الله عز وجل. وتلك لا نالها إلا العلماء العارفون بالله عز وجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكلما كان الإنسان بالله أعرف كان منه أخوف، كلما كانت معرفتك بالله حقيقية وعميقة كلما كان خوفك من الله تعالى حقيقيا ومتجسدا. ولهذا لا بد للإنسان أن يتعلم العلم، العلم الذي يدفعه إلى الخشية، يدفعه إلى الخوف من الله عز وجل. للعلم هذا الجامد الشكل الذي لا يزيد إيمانا ولا يدفع إلى الخوف من الجليل سبحانه وتعالى. ولهذا لا بد للإنسان أن يحقق مقام الخوف من الله عز وجل، مقام الخوف الذي يدفع الإنسان إلى المراقبة، إلى أن يأخذ نفسه بمراقبة الله تبارك وتعالى حتى يتم لها اليقين بأن الله مطلع عليها، عالم بأسرارها، رقيب على أعمالها، قائم عليها وعلى كل نفس بما كسبت، حتى يصبح الإنسان مستغرقا بملاحظة جلال الله وكماله، شاعرا بالنفس في ذكره، واجدا الراحة بطاعته، راغبا في جواره، مقبلا عليه، معرضا عما سواه. هذا الخوف من أن الله يراك، بأن الله يعلم سرك ونجواك، هذا الخوف من أن تقف غدا بين يدي الله حاذيا بلا نعم، عاريا بلا لباس، غرلا غير مخطوب، يذكرك بأعمالك في هذه الحياة، يذكرك بخبايا الأعمال التي كنت تبحث لها عن أخفى مكارم وأظلم، إذا به يذكرك بها: أتذكر يوم كذا وكذا، إذ عملت كذا وكذا فجعلتني أهون الناظرين إليك، أما استحييت مني، أما استحييت من ملائكتي، أما خفت من عقابي، حتى إن العبد ليذوب حياء من الله ويغمره العرق فيكاد يموت من الفزع. الخوف من هذا المقام، الخوف من أن تشهد عليك الجوارح، الخوف من أن تشهد عليك هذه الأرض. هذه مخافة الله عز وجل التي ينبغي أن يمتلئ من القلب في هذه الحياة. إننا بحاجة إلى أن نحقق الخوف من الله عز وجل. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، إن عصيت، والمعصية هي هي تجاوز حدود الله عز وجل، هي أن تمتنع من تنفيذ الأوامر، وأن تتجاسر على ارتكاب الذنوب والمعاصي والمخالفات. هذه هي المعصية التي ينبغي للإنسان أن يدرك أن لها شؤما ولها آثار. ذكرت هذه الآية قمتها وهو العذاب العظيم يوم القيامة، لكن المعصية أخطر من ذلك، لها شؤم يبدأ من وجود الإنسان في هذه الحياة. بمجرد أن ترتكب معصية فتذكر أن هناك تداعيات ستبدأ من لحظة قيامك بمخالفة أمر الله عز وجل. ولهذا تتذكرون أن آدم لما أعطاه الله الجنة يأكل من ثمارها ويشرب من أنهارها ويسرح في بساتينها وأزهارها، وحرم عليه شجرة واحدة، لكن الشيطان أبى عن ذلك، فلم يزل يأتيه يعده ويمني ويقول له هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، ويأتيه من هنا ومنا ويأتيه بصورة ناصح، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. رحم الله العلامة محمد دولود رحمه الله تعالى إذ يقول ومثل الشيطان كالذيب متى طرد من وجه من آخر أتى، فهو دائما يأتي للإنسان من كل الجهات حتى يبسط له المعصية وحتى يسهل عليه الوقوع بها، فلم يزل بهما حتى أكلا من الشجرة. لكن بمجرد أن أكلا منها بدأت سلسلة أحداث، فبدت لهما سوآتهما وطلقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالإنسان إنما يبدأ التردي بالسيئة الواحدة التي ينسى بها خالقه، والتي ينسى بها الرقاب المسلط عليه، والتي يزول بها الخوف من الله تعالى من قلبه. في تلك اللحظة يبدأ تردي الإنسان، تبدأ عليه مجموعة من الأحداث وشؤم المعاصي، من أهمها أنه يطبع على قلبه. فالإنسان إذا تكاثرت عليه الذنوب طبع عليه. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستعتب حقن قلبه، وإن زاد زادته حتى تغرق قلبه. فذلك الران الذي قال الله فيه كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يقول الحسن البصري هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب، هي النظرات، هي الكلام المحرم، هي اللغو، هي إضاعة الأوقات، هي كل معصية تحسبها هينا لكنها تؤثر سوادا في هذا القلب، وذلك يؤدي إلى أن يطبع على هذا القلب فيحال بينه وبين القرآن، ويحال بينه وبين لذة المناجاة بالصلاة. ولهذا يقول طبيب القلوب عبد الله بن مبارك رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. إذا مرض هذا القلب، إذا أظلم بالشهوات، فإنه يصبح ليست عنده القدرة على التمييز بين الحق والباطل، تختلط عليه الأمور، فلا يعرف الحق من الباطل، لا يعرف، ليست عنده القدرة يمرق بها بين الحق والباطل، وبين الحلال والحرام، وبين المقبول والمردود عند الله عز وجل. يكون الحاجز بينه وبين المعاصي ضعيفا، من السهل عليه أن يرتكب معصية. ولهذا قال ابن مسعود إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل ابن خاطر نقع عليه، وإن المنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنبه مقالبي هكذا وقال. وقد كان أنس يقول ما إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أذق من الشعر، وإن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. هذه المعصية سبب في زوال النعم، فما زالت على العبد نعمة إلا بذنب، ولا حدت به نقمة إلا بذنب. وهذه مسلمة ينبغي لكل إنسان أن يفهمها، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فالله لا يغير نعمة أنعم بها على أحد حتى يكون ذلك الإنسان هو الذي يغير أسباب تلك النعم، فيحول من الطاعة إلى المعصية ومن الشكر إلى الكفر، فحينئذ إذا غير عليه جزاء وفاقا. بمجرد أن يغير الإنسان حدود الله في هذه الأرض ويتساهل في الذنوب والمعاصي يغير عليه. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولئن شكرتم ليزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. كل داء، كل بلاء إنما سببه الذنوب، سواء كان عدم توفيق في هذه الحياة أو كان عدم تيسير لبعض الأمور، أو سواء كان ضعفا أو انهزاما أو غير ذلك، كل ذلك إنما مرده إلى ذنب يتعاطاه الإنسان. لأن الإنسان إذا كان من أهل الخير وإذا كان من أهل العبادة كان موفقا في هذه الحياة، يفتح الله له أسباب الرزق سواء كانت في العلم أو في الفهم أو في أمور هذه الدنيا. أما الإنسان الذي يعصي الله تعالى فإنه يسد عنه كثيرا من أبواب الرزق، سواء كانت في فهم القرآن أو استيعابه أو كان في أمور هذه الحياة. إذا كان عون الله للمرء خادما تهيأ له من كل صعب مراده، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجري عليه اجتهاده.
وذلكم الله
قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. آية مزلزلة، آية تبع الإيمان في القلب، آية موجهة، آية معبرة. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. العدول عن اسم الجلالة إلى قوله يا ربي إيمان، إيمان إلى قبح معصية الإنسان. كيف للعاقل أن يعصي ربه؟ لم يقل قل إني أخاف الله، قال ربي الذي رباك، الذي رعاك بإلطافه، الذي نماك، الذي وجدك من عدم، الذي خلقك في ظلمات ثلاث، الذي جاء بك ضعيفا إلى هذه الحياة وجعل ينميك باللطف وبرعاية الأبوين حتى صرت رجلا. قل إني أخاف إن عصيت ربي. يستطيع عاقل أن يعصي ربه؟ هذا أمر غير مستساغ. أتعصي ربك؟ لم يعلم بأن الله يرى؟ ذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم. هذا تناسق عجيب جدا. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إبراهيم بن أدهم عندما جاء أحد الشباب قال له يا أبا إسحاق إن نفسي تأبى علي للوقوع في المعاصي. قال له إذا أردت أن تعصي الله تعالى فذهب إلى مكان لا يراك فيه. قال له يرحمك الله، وكيف أجد مكان لا يرحمني فيه؟ هو الذي لا تواري منه سماء والسماء ولا أرض الأرض ولا جبل ما في وعر ولا بحر ما في قعر يعلم السر وأخفى. قال له إنك لجريء إذا عصيته ينظر إليك فجعلتني أول الناظرين إليك. قال له زني. قال له إذا أردت أن تعصي الله تعالى فاخرج من بين أرضه وسمائه ثم عصيه بعد ذلك. قال له يرحمك الله، وكيف أخرج من بين أرضه وسمائه؟ أرضه تقلني وسماؤه تضلني. قال تنزل علي ضيبا بين أرضه وسمائه ثم تعصيه بعد ذلك. هذا لا يفعل عاقل، هذا لا يفعل أصحاب العقول السليمة. قال له زني. قال إذا أردت أن تعصي الله تعالى فاردد عليه كل نعمة أنعم بها عليك ثم اعصه بعد ذلك. قال يرحمك الله، وكيف أرد عليه نعمه؟ أنا وجودي أحسن من نعمته. الأكسجين الذي يتنفس به يصل إلى رئتي من نعمه وهوائه، فكيف أستطيع أن أرد عليه نعمه؟ قال له إنك لئيم إذا استعنت بنعمه على معاصي. قل إني أخاف إن عصيت ربي. ما الذي يخافه؟ عذاب يوم عظيم، عذاب يوم عظيم. أضاف العذاب إلى اليوم العظيم لتهويله، لأن من المعتاد عند العرب أن اليوم يطلق على يوم ينتصر فيه فريق وينهزم فيه فريق، فيكون يوم نكال على الفريق المنهزم إذ يكثر فيه القتل والأسر والتشريد، فيكون يوما عصيبا عليه. فاستخدم اليوم دائما في العذاب، يقرره باليوم حتى يتبادر إلى العرب اليوم الذي يكون فيه انكسارهم ونهزامهم والعذاب الذي يسومهم بهم أعداؤهم. فناسا أكان من الحسن أن يصحب دائما يوم القيامة يوم العذاب بيوصف باليوم، لأنه يوم عظيم. ومن الطبيعي أن يكون أن يكون اليوم العظيم عظيما لأن ما يقع فيه عظيم. يصف القرآن هذا اليوم العظيم: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم
تضحكون.
قال إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، إنه عذاب جهنم قعرها بعيد وحليها حديد وماؤها صديد وليس لله فيها رحمة، طعام أهلها نار شرابهم نار وقطعت لهم ثياب نار حتى الثياب. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. يقول الفضيل بن عيار والله إن الأيدي لمقيد وإن الأرجل لمربوط وإن اللهب ليرفعه وإن الملائكة لترفعه وما هم لخارجين من نار الجحيم. هذه خروج، هذا هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الشعار العظيم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم يتاب جهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا هو شأن العقلاء الذين يتذكرون هذه الأمور ما زالوا في هذه الحياة قبل أن يصيروا إلى النار يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. اللذات الطبع الشهوات تاب الذي أكل بهذه الدنيا وشرب وذهب طولا وعرضا ماذا أغنى عنه ماله ماذا أغنى عنه نعيمه. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءوا ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا متعون. يؤتى بأنعم يد الدنيا والقيامة فيغمس في النار غمسا فيقال هل مر بك نعيم قط هل رأيت خيرا قط فيقول لا والله ما مر بي نعيم قط ولا رأيت خيرا قط. هذا ليس أنعم أهل هذه الفترة ولا أنعم هذا أنعم أهل الدنيا من آدم إلى الآن غمسة واحدة في النار. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الوزر والعار تبقى عواقب سوء في مربتها لا خير في لذة من بعدها النار. أيها الإخوة الكرام إنه شعار عظيم ينبغي لنا أن نردده يتعود كل واحد منا أن تكون عنده آية من القرآن فرددها في ذهابه إلى العمل في سيره في الطريق. هذا النوع من الترديد الآيات وواعظ القرآن له أثر كبير لبعض الإيمان في القلب في إحياء هذه القلوب، أن تردد بعض الآيات التي تحس أن فيها معنى يخصك، التي تحس أن فيها توجيها لك بهذه الحياة. ولا أظن أن هذه الآية لا يحتاجها كل واحد منا، كم تتعرض، كم نتعرض له من شهوات في طريقنا، ومن إغراءات في شوارعنا، ومن شبهات في معاملاتنا، ومن فتن في شؤون حياتنا، تحتاج من الإنسان أن يكون دائما مستحضرا لهذا الشعار: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إذا أراد من أحد أن يشهد شهادة زور يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إذا أراد من أحد أن ينجرف إلى شهوة محرمة يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إذا أراد أحد منه أن يوقع على باطل يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إذا أراد منه أحد أن يزور دواء يربح منه ويؤذي كثيرا من المسلمين يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هي آية مذكرة، هي آية زاجرة، هي آية مربية، فما أحوجنا إلى أن نستفيد من هذا القرآن أن لا يكون آيات تردد لا أثر لها في واقعنا وحياتنا. نحتاج إلى أن نتمثل هذا القرآن، أن نتعظ بعظاته، أن لا نكثر من حجج الله علينا، بل ينبغي أن ندرك أن هذا القرآن حجة لك وعليك، إما أن يكون حجة لك يوم القيامة، وإما أن يكون حجة عليك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي قلوبنا وينور أبصارنا وأن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه الكريم، إنه بذلك والقادر عليه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.